بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب مناقب الأنصار إلى أن قال: حدثني زكريا بن يحيى عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، قالت: فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بتمرة ثم دعا له وبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام. تابعه خالد بن مخلد عن علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن أسماء رضي الله عنها أنها هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ذكر رحمه الله حديث أسماء وهو متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الآداب، ورواه هنا تحت هذا الباب الذي لازلنا فيه، باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. والشاهد فيه إثبات الهجرة لأسماء وإثبات وصفها هذا الذي هاجرت عليه وهي حبلى، وإثبات أولية ولادة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في من المهاجرين في المدينة. قال رحمه الله: حدثني زكريا ابن يحيى، وهو اللؤلؤي من أفراد البخاري رحمه الله، عن أبي أسامة وهو حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير وهو عن أمه أسماء رضي الله عنها. ففيه حديث الابن عن أبيه والابن عن أمه أنها حملت بعبد الله بن الزبير، تعني بمكة، ويظهر من هذا الحديث أن هجرة أسماء تأخرت، ويمكن أن تكون هجرتها مع زوجها الزبير بن عوام. تقدم معنا في حديث الهجرة أن الزبير قدم من الشام بتجارة ولقي النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وهما في طريقهما إلى المدينة، وكساهما من الثياب البيض، فيحتمل أن الزبير رجع إلى مكة بتجارته وتأخر سنة وتزيد عليها ثم هاجر بأهله. قالت: فخرجت وأنا متم، يعني في شهر التاسع قاربت الولادة. قالت: فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدت بقباء، يعني هذا كما قلنا بعد سنة أو بعد سنة بعد سنة ونصف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، هذا كان قبل الحجاب. وأختها عائشة تحت النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم سواء قبل الهجرة أو بعد الهجرة إلى أن فرض الحجاب على نساء المؤمنين. قال: ثم دعا بتمرة، ويظهر من صنيع هذا أنه يعني عهد هذا من الناس أن يفعلوا هذا بأولادهم عند الولادة، أن يذهبوا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي ذكر شيء من هذا. قالت: ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه، يعني مج النبي صلى الله عليه وسلم ريقه المختلط بشيء من التمر في عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. جاء في رواية مسلم: ثم مسحه وصلى عليه، يعني دعا له وسماه عبد الله. ثم جاء وهو ابن 7 سنين أو 8 ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الذي أمره بذلك الزبير. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه مقبلا إليه، ثم بايعه، يعني بايعه وهو صبي. فاستونس بهذا أن هذه المجة أثرت فيه. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه كان من شجعان الصحابة ومن عبادهم ومن علمائهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلعله تبارك بهذه التفلة. قالت: فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قلنا كانوا يحرصون على هذا تبركا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتحنيك مشروع في حق كل مولود، لكن أن يقصد بالمولود من يرجو صلاحه الأولى ألا يفعل، يعني حتى ما يفتن من أتى إليه. يفعله بنفسه، تفعله المرأة بولدها أو الوالد بولده أو القريب أو من حضر. أما أن يحمل الأولاد إلى شخص ليتبرك بدعائه أو بريقه، فما روي هذا عن فعل الصحابة رضي الله عنه فيما أعلم، وإنما كانوا يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله من الخصوصية في هذا ما لا يخفى. قالت عائشة رضي الله عنها كما في مسلم: كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم. وفعل هذا بعبد الله بن الزبير، فعله بولد أم سليم وأبي طلحة حينما حمله أنس رضي الله عنه إليه وحنكه، وحنك ولدا لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه وسماه إبراهيم. قالت: ثم حنكه. التحنيك دلك أصول الأسنان، ما يسمى بالعارم، دلكه بتمر أو بنحوه، بشيء فيه حلاوة، وأحسنه التمر. التمر إذا باشر المعدة الفارغة كان أنفع لها من غيره، سواء الفارغة لأول الخلقة كالمولود أو الفارغة عن صيام. لذلك استحب الفطر على شيء من التمر. قال: ثم حنكه بتمرة. يحتمل أنها تمرة أخرى غير الأولى، أو أنها هي الأولى بقيت في يده عليه الصلاة والسلام ثم عاد وحنكه بها، فتكون الفعل الأولى مضغ التمرة عليه الصلاة والسلام ثم مج ما حصل له منها في فمه مع ريقه في عبد الله بن الزبير، ثم عاد بنفس التمرة ودلك بها الحنك أو العارم التي هي أصول منابت الأسنان من الأعلى ومن الأسفل. قال: ثم دعا له وبرك عليه، يعني دعا له بالبركة أن يبارك الله فيه، وفعل سبحانه وتعالى، واستجاب الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن الزبير أحاديثه في الكتب 6، وكما قلنا هو يعد من علماء الصحابة وفقهائهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعبادهم، وكان أول مولود ولد في الإسلام تعني في المدينة من المهاجرين. وأما المواليد في الإسلام فسبقوا في مكة، وسبقوا أيضا في المدينة من الأنصار، ولدوا بعد الإسلام كالنعمان بن بشير، ولد قبل الهجرة، لكن هذا مرادها والله أعلم. قال عليه رحمة الله: تابعه، يعني تابع زكريا اللؤلؤي في رواية هذا الحديث عن أسماء خالد بن مخلد، وهو القطواني، له مناكير ويتفرد بأحاديث، لكن حديثه في البخاري وفي مسلم، وفي غيرهما كما في التقريب. عن علي بن مسهر وهو قاضي الموصل الكوفي، وهو عن هشام بمثل ذلك، لكنها صرحت هنا في هذه الرواية بقولها وهي حبلى، وهي جملة حالية. وفي الرواية التي قدمت ذكرت أنها في آخر زمن الحمل، وهذا التعليق أخرجه الإسماعيلي في مستخرجه على الصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول مولود ولد في الإسلام عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، أتوا به النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فلاكها ثم أدخلها في فيه، فأول ما دخل بطنه ريق النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث من أفراده يشبه الأول، لكنه هنا من مسند عائشة رضي الله عنه، بل هو متفق عليه إذا رواه مسلم بنحوه. وجاء في رواية لمسلم أنها قالت: فطلبنا تمرة فعز علينا طلبها، يعني هم الذين طلبوها إما باختيارهم أو بطلب النبي صلى الله عليه وسلم. ويظهر من هذا الحديث أن عائشة كانت مع أختها أسماء، كانت مع أختها أسماء رضي الله عنها حين جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما أدري هل هذا بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة؟ تذكرون شيء فضيلة الشيخ؟ يعني هذا بعد سنة ونصف من الهجرة، ما أدري هو قد دخل بعائشة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد. ها؟ يعني غاب عن ذهني الآن السنة التي دخل بها صلى الله عليه وسلم فيها، فيحتمل أنه قبل أو بعد دخوله بعائشة رضي الله تعالى عنها والله. فإن كان قبل فتكون هي جاءت مع أختها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها في مكة، لكن متى زفت له مر معنا في درس قريب، لكن الله المستعان. نعم. بعده.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثني محمد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مردف أبا بكر رضي الله عنه، وأبو بكر شيخ يعرف، ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف. قال: فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل. قال: فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق وإنما يعني سبيل الخير. فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم، فقال: يا رسول الله، هذا فارس قد لحق بنا. فالتفت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم صرعه. فصرعه الفرس، ثم قامت تحمحم، فقال: يا نبي الله، مرني بما شئت. قال: فقف مكانك، لا تتركن أحدا يلحق بنا. قال: فكان أول النهار جاهدا على نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكان آخر النهار مسلحة له. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب الحرة، ثم بعث إلى الأنصار فجاءوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليهما وقالوا: اركبا آمنين مطاعين. فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وحفوا دونهما بالسلاح. فقيل في المدينة: جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم. فأشرفوا ينظرون ويقولون جاء نبي الله جاء نبي الله، فأقبل يسير حتى نزل جانب دار أبي أيوب، فإنه ليحدث أهله إذ سمع به عبد الله بن سلام وهو في نخل لأهله يختلف لهم، فعجل أن يضع الذي يختلف لهم فيها، فجاء وهي معه فسمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب أنا يا نبي الله، هذه داري وهذا بابي. قال فانطلق فهيئ لنا مقيلا. قال فقوما على بركة الله. فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن سلام فقال أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بالحق، وقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعهم فسلهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت، فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس في. فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا فدخلوا عليه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر اليهود ويلكم اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق فأسلموا. قالوا ما نعلمه. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالها ثلاث مرار. قال فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم. قال أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم. قال أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم. قال ابن سلام اخرج عليهم. فخرج فقال يا معشر اليهود اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق. فقالوا كذبت. فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلي وسلم على محمد. نعم، هذا الحديث من أحاديث الهجرة وهو من أفراد المصنف، وأطرافه تقدمت معنا في أول كتاب أحاديث الأنبياء عند قوله باب خلق آدم وذريته، وبعض نصه يعد من مراسيل أنس رضي الله عنه وأرضاه فيما يتعلق بخبر سراقة. هذا ما شهده أنس، فيحتمل أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه حدثه بذلك أو غيره من الصحابة. وأما أول قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة وقصة عبد الله بن سلام فيمكن أن يكون أنس رضي الله عنه وأرضاه قد أدركها وشهدها أو أخذها أيضا عن غيره، عن عبد الله بن سلام أو عن غيره من الصحابة. قال رحمه الله حدثني محمد وهو ابن سلام قال حدثنا عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث ابن سعيد يحدث عن أبيه عبد الوارث وهو عن عبد العزيز بن صهيب وعبد العزيز عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. قال أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مردف أبا بكر. هما هاجرا على راحلتين، فهل ترك راحلته وأردفه النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته معه حينما عند الاقتران من الوصول؟ هذا محتمل. أو أن ركوبه على راحلته خلف راحلة النبي صلى الله عليه وسلم هو شيء من الإرداف، كما في قوله عز وجل يمددكم ربكم بألف من الملائكة مردفين. قال أنس وأبو بكر شيخ يعرف، يعني فيه شيء من الشيب، الشيب ظهر في أبي بكر أكثر وأسبق منه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ونبي الله شاب لا يعرف، ليس في لحيته شيء من الشيب. النبي وقتها كان في 53 من عمره صلوات الله وسلامه عليه، يعني في سن أمثالي في 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 ذلك الوقت، وهو أسن من الصديق، أسن من الصديق ربما بسنة. لكن كان أبو بكر يعرف لكثرة تردده في المدينة وفي التجارة أكثر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتقدم معنا في حديث الزهري أنهم ما عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأوا أبا بكر يظلله عن الشمس. ثم انتقل أنس إلى ذكر شيء مما وقع في طريق الهجرة، قال: فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر، من هذا الرجل الذي بين يديك؟ يعني وهما يسيران. وهذه الجملة تشير إلى أن الإرداف كان يعني حقيقيا على راحلة واحدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمامه وهو خلفه مردف. فيحتمل أن أبا بكر ترك راحلته لعامر بن فهيرة وركب هو مع النبي صلى الله عليه وسلم، إما لأجل الحراسة أو الأنس به صلوات الله وسلامه عليه. فكان أبو بكر إذا سئل قال: هذا رجل يهديني السبيل. قال: فيحسب الحاسب، يعني يظن الظن أنه إنما يعني الطريق، وهذا من على سبيل التورية. وأبو بكر رضي الله عنه ما كذب، التورية مباحة. وسيترجم المصنف رحمه الله في كتاب الأدب بقوله: باب المعاريض مندوحة عن الكذب. وهذه لفظة حديث موقوف على عمران بن حسين رضي الله عنه أو على غيره. المعاريض مندوحة، يعني فيها سعة عن الكذب، يستعمل الإنسان يعرض بالكلام الذي يحتمل له ظاهر وباطن. فالتعريض ضد التصريح: لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فهو كلام له وجهان، ظاهر وباطن، فيجوز التعريض، ومحل جوازه فيما يخلص من الظلم أو فيما يحصل به من الحق. وأما استعمال المعاريض والتوريات في إبطال حقوق الغير أو في تحصيل ما هو باطل فهذا محرم. وسيذكر المصنف هناك يعني في الأدب ما يدل على الجواز، كقوله صلى الله عليه وسلم لأنجش رفقا بالقوارير، فورع عن ذكر النساء بذكر القوارير وعلم. وكقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عجوز، هذا خبر ما لا يتخلف. وما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن من بلغت سن العجزة لا تدخل الجنة، وإنما أراد أنها لا تدخل الجنة على هذه الصورة وعلى هذه الهيئة. فالمعاريض جائزة، لكن لا يكثر منها الإنسان حتى لا يتهم في ظاهر حاله بكثرة الكذب، لأن ظاهرها قد لو علم حقيقة الأمر، لو علم منه ربما أسيء الظن فيه. يعني كان الشيخ محمد رحمة الله عليه بن عثيمين يقول: لو سألك أحد عن شخص رأيت فلان قل ما رأيته، والله ما رأيته. يعني إذا خشيت عليه من هذا السائل، خشيت عليه أن يظلمه أو أن يضيع وقته، ولا تريد أن تدل عليه، فلك أن تقول ما رأيته، يعني ما ضربته على رئته. رآه يعني ضربه على الرئة، هذا في موجود في لغة. فالمتكلم يقصد هذا المعنى، والسامع يظن أنه قال ما رأيته، يعني ما رآه بعينه. وكان بعض السلف حتى يحفظ وقته من الناس، يعني يضع جزءا من داره يسميه باسم بدمشق أو بالشام، فإذا سئل أهله عنه قالوا ذهب إلى دمشق، وهو في المكتبة التي سماها دمشق. لكن كما قلنا، لو توسع في هذا وعلم منه ربما يتهم بالكذب، فيكون الإنسان على احتياط في مثل هذا. فقول أبي بكر هنا: هذا رجل يهديني السبيل، السامع يظن أنه يهديه الطريق إلى أن يصل إلى المدينة، وأبو بكر إنما أراد سبيل الهدى والخير والجنة. قال: وإنما يعني سبيل الخير. وهذا من فطرة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ورضاه. قال: فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم، وهو سراقة كما تقدم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فحينها التفت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما يلتفت لشجاعته أو لركونه إلى حراسة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويظهر من هنا أنه التفت حينما أخبره أبو بكر. أما في حديث الزهري الذي تقدم قال ما كان نفى الالتفات بالكلية. فلما رأى الفارس دعا عليه عليه الصلاة والسلام واستجاب الله دعاءه، وصرع الله فرس سراقة، قال فصرعه الفرس، صرعه الفرس ما قال صرعته، لأن الفرس أنثى الخيل، كان الوجه أن يقول فصرعته، فالفرس أنثى الخيل لكنه في لفظه مذكر، ما لحقته علامة التأنيث، فيسوغ أن يكون الفعل على معنى التذكير. يعني هذا السائق يعني ماذا قالت لهم رسلهم، قال رسلهم، قالت الأعراب، قال الأعراب، فيمكن أن يعبر بفعل الذي يدل على التأنيث على ويكون فاعله مذكرا أو العكس. قال ثم قامت تحمحم، يعني تصوت صوتها إذا رأت العلف، فقال يا نبي الله مرني بما شئت. يظهر أنه من الأولى، لكن صرع الفرس تكرر أكثر من مرة، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتوقف عن الملاحقة وأن يعود ويخذل من يرى في الطريق، فوفى سراقة لكنه ما أسلم، لكنه أقر في ظاهر لفظه للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة، فإنه قال يا نبي الله، لكن ما دخل في الإسلام بهذا، لا يثبت إسلام العبد إلا بالشهادتين. قال وكان آخر النهار مسلحة له، يعني في أول النهار كان جاهدا في طلب النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتله، وفي آخر النهار صار مسلحة، يعني اسم آلة من السلاح، كان صار سلاحا له مدافعا عنه بمثابة السلاح. ثم انتقل إلى الإخبار عن حال النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل المدينة، وأنه نزل جانب الحرة، يعني بقباء، فقباء من أقرب المنازل للحرة الشرقية. ثم بعث إلى الأنصار، بعثه للأنصار كان بعد إقامته في قباء وبنائه للمسجد، لكن أنس رضي الله عنه طوى هذا الأمر في الحديث، يعني في حوادث حدثت طواها ما ذكرها. بعثه للأنصار كان بعد نهاية بقائه في قباء، وأرسل إليهم ليكونوا معه ولينظروا المنزل الذي سينزل فيه صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن وصلوا إلى موضع مسجده، فجاءوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فسلموا عليهما. يحتمل أن أنس كان معهم وهو صغير حينها، لكن حضوره ليس ببعيد، وقالوا اركبا آمنين مطاعين، فركب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وحفوا دونهما بالسلاح. يعني يحتمل أنهم خشوا على النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود أو لإظهار شان الإسلام، والبيعة كانت سابقة، بايعوه على النصرة، فأرادوا أن يبدأوا في ممارسة هذه النصرة والرعاية. فقيل في المدينة جاء نبي الله، يعني هذا الإشراف منهم حين انتقل من قباء إلى المدينة، والإشراف الأول حينما كانوا يخرجون، لما ناداهم اليهودي، لما برز على بعض أطم المدينة ورأى بياض القادم وعلم أنه جدهم الذي ينتظرون، صاح في أهل المدينة وخرجوا أيضا يستقبلون، يعني خرج النساء والصبيان والناس ورأوه، إلى أن وصلوا إلى قباء ورأوا ما كان من أبي بكر في تضليله للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم عادوا، وبعد 12 أو 13 ليلة في قباء ناداهم مرة أخرى، وحينما دخل المدينة أيضا أشرفوا ينظرون، ويقولون جاء نبي الله. لا في هذا الحديث عند قدومه من قباء إلى المدينة، ولا في الحديث الأول عند قدومه من أول دخوله من الهجرة إلى قباء، ما جاء فيها ذكر النشيد وأنهم أنشدوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع إلى آخر الأبيات، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. هذه الرجز والنشيد مروي في كتب السيرة، وأظن البيهقي ما غير متثبت ذكره في الدلائل، لكن ليس لها إسناد يثبت، هو مشهورة على ألسنة الناس، وبعضهم كابن القيم رحمه الله يضعف حصول هذا في يوم الهجرة، قال إنما فعلوه حينما قدم عليه الصلاة والسلام من تبوك، لأن ثنية الوداع في جهة الشام في شمال المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قدم عند الهجرة من جنوبها، فكيف يقولنا طلع البدر علينا من ثنية الوداع؟ لكن أجيب باحتمال تعدد الثنايا، يعني في ثنية وداع جهة الشام وفي ثنية وداع جهة مكة، والثنية الجبل الصغير كانوا يذهبون مع المسافر يودعونه عنده عند إرادة السفر إما جهة الشام أو المدينة، فمحتمل. لكن هذه الأحاديث التي أسندت وثبتت وصحت، يعني لو كان الأمر وقع ما يخفى، كان ذكره أنس، يعني في حديث الزهري ذكر الرجز الذي كان عند بناء المسجد، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة، فلو وقع النشيد هذا على شهرته لنقل. لكن العلماء يتسامحون في مثل هذا، يعني ما لا يترتب عليه شيء من الاعتقاد ولا الأحكام يتساهلون في ذكره، فلذلك من أنشدها وأحبها من النساء والصبيان أو الرجال ورددها لا ينكر عليه، وهو بدر صلوات الله وسلامه عليه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا. فهو السراج المنير صلوات الله وسلامه عليه. وذكر الحديث، ثم جاءت قصة عبد الله بن سلام، وعبد الله بن سلام كان يخترف لأهله، كان على رأس النخلة ومعه المكتل يجمع فيه التمر، فبلغه الخبر دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وعنده هو من علماء وأحبار اليهود، ففرح وقرر قبل أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد له بالرسالة ويؤمن، ومن عجلته جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمخرف، قال فعجل أن يضع الذي يختلف لهم فيه، يعني جاء به معلق على عنقه رضي الله عنه وأرضاه، فرحا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فجاء وهي معه فسمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم، يعني سمع بعض الحديث، يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل جلس يحدث الناس ببعض ما يشرع في حقهم، ووعى منه حديثا في هذا المجلس وسار يرويه، وهو من الحديث الصحيح حديث مسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام تدخلوا وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة ربكم بسلام، رواه عبد الله بن سلام. هذا أول حديث حفظه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا المجلس سأل أي بيوت أهلنا أقرب، يعني أخوال جده، عدهم من الأهل، فأخوال عبد المطلب من بني النجار، كأنه قال أين أقرب بيوت بني النجار لي، يعني بعد أن بركت الناقة. فبادر أبو أيوب رضي الله عنه، وجاءت بعض الأخبار التي توحي بأن أبا أيوب رضي الله عنه وأرضاه يعني كان عنده علم بهذه النبوة حتى قبل المهاجرين، وكان يتربص بقدوم نبي إلى المدينة، أشار إلى هذا الحافظ رحمه الله فيما أورده ابن عساكر يمكن أن يرجع إليه في الشرح. فقال: أنا يا نبي الله، قال: هذه داري وهذا بابي. قال: فانطلق فهيئ لنا مقيلا. المقيل يعني محل نقيل فيه، يعني ننام فيه بعد الظهيرة بعد منتصف النهار. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. قال: قوم على بركة الله. خاطب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، وأبو بكر ما سكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب، وإنما اتخذ منزلا آخر، ثم لما أخذ زوجه وبناته بعد لما أرسل إليهم زيد بن حارثة وعامر بن فهيرة فيما بعد، نزل في هذا المنزل. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في عند الحاكم أن أبا أيوب كان داره لها علو وسفل، فأنزل النبي صلى الله عليه وسلم في السفل وعلى هو، ثم تحرج من هذا، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكن هو في العلو، واعتذر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الناس يخشونه. طبعا الناس ما صدقوا أن يروا نبي الله صلى الله عليه وسلم، فيكثر دخول الناس عليه، فإذا صعدوا إليه ونزلوا يتأذى أبو أيوب. نعم. ثم جاء عبد الله بن سلام في حديثه هذا أنه قال: أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق، وأنك جئت بحق. ويظهر أنه بادر بالإسلام، لكن جاء في بعض الروايات ستأتي في كتاب المغازي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أسئلة قبل أن يسلم. قال: إني سائلك عن 3 لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بها جبريل آنفا. يقول: هذه الأسئلة قبل أن تأتي جاءني جبريل وأخبرني بالجواب. والله عز وجل يعلم أن عبد الله بن سلام سيسأل هذه الأسئلة، وهيئ الجواب لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن جبريل جاء بعد السؤال وأخبره به، يكون تريث النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب ثم أخبره وقال: أخبرني جبريل. وفيه ذكر الدليل وأنه ينطق بوحي، ما أجاب من عنده ولا من تخرصاته، أو من كما يزعم الزاعمون أنها أن إنما يعلمه بشر. لا، انتظر حتى جاءه الوحي. فقال: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما نزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه فإذا سبق ماء أبيه فكان له، وإذا سبق ماء المرأة كان الشبه لها، كما جاء في الحديث، على اختلاف هل الشبه يتعلق بسبق الماء أو بعلوه، لأن المتأخر قد يعلى، والله أعلم. هذا له بحث حتى في الطب، لكنهم يقرون بأصل هذا. ثم احتال أبو عبد الله بن سلام رضي الله عنه، احتال لشرفه ولعلمه ولدينه من بهتان اليهود بالحيلة التي سمعنا في الحديث، وظهر صدق تخرصه فيهم وأنهم أهل بهتان وكذب، فكانوا يثنون عليه، فلما علموا إسلامه أثنوا عليه شرا، وهذه عادتهم. نعم. فيه القسم على الإيمان، قال: فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله، كما قال الله عز وجل: يعرفونه كما يعرفون أبناءه. هو يعرف أن هذا الابن منه، فكما يعرف ابنه يعرف أن هذا رسول الله عز وجل. لماذا يعرفونه؟ لأنه وصف له في التوراة وفي الإنجيل. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، لكن حسدوا العرب على أن بعث منهم، وحسدوه هو أيضا على الرسالة، وكانوا يرجون أن تكون فيهم، وهذا يعني سبب من أسباب الكفر والعياذ بالله، وهو الحسد. قد يكفر الإنسان بسبب الحسد أو بسبب الكفر أو بسبب الإعراض وبسبب الجهل، وحكمهم في الآخرة واحد. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإسلام، وأن يقر أعيننا وإياكم برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وأن يشمل بذلك والدينا وأهلينا وأولادنا ومشايخنا وطلابنا ومن حمل هذا العلم عنا ونشره ودل عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.